تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر قصة وطن. مثل دايما عم ننطر دكتور إلياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر حتى يحطنا دايما بإطار كتير من المواضيع سياق تاريخي معين، لأنه مثل دايما منذكر أنه هالبرنامج منحكي فيه بالتاريخ لحتى نعرف نحن وين ولوين رايحين. بفتكر في موضوع رح يكون أكيد بده حلقتين حتى نقدر نتناوله من أكثر من زاوية، بدنا نضوي على العلاقات اللبنانية السورية. يعني للأسف لبنان عايش يمكن مشقة الجغرافيا، موجود بين بقعتين جغرافيتين أو دولتين سميهم مثل ما بدك، إسرائيل اللي نحن مش معترفين فيها وسوريا اللي هي مش معترفة فينا. بعرف إذا يجوز التعبير بهذه الطريقة، أكيد رح نضوي أكثر على تاريخ العلاقة اللبنانية السورية حتى نوصل لليوم ونقول ليش مع عدو لا نعترف به وصلنا إلى الترسيم، بينما مع سوريا لازالت حدودنا يعني مطروح عليها كتير من علامات استفهام. دكتور إلياس الله معك،
كيفك أديكو؟
إن شاء الله عيدت بخير.
الحمد لله، وبعيد كل اللبنانيين أكيد وخاصة المسيحيين والسنة يعني اللي خلينا نقول الكنيسنان ما هيك الشرقية والغربية بهذا العيد، وإن شاء الله يعني تكون عبرة لنوصل لتوحيد مشاكل الوحدة الكنسية، لأنه فعلا الموضوع اللي بلش بالأساس هلا ما عم بختصر أنا كل شيء لمسألة سياسية شو بعرفني قيادة الجماعة أنه يعني يحرز أنه هلا نكون كلنا موحدين،
لأنه ظروف اختلفت والأيام اختلفت. أكيد الله يسمع منك. موضوع كتير أساسي وبقدر أنه رح ياخد معنا حلقتين، لأنه بدنا نبلش بالإطار التاريخي إذا بدك العلاقات اللبنانية السورية قبل ما وصلنا على الانفصال الرسمي، لأن أكتر من مرة يمكن حكين مرور الكرام عن الموضوع تنرجع نوصل نطرح السؤال الأساسي. هذا البلد الشقيق بين مزدوجين بعد نحن ما عنا حدود واضحة معه والتهريب قائم وإلى ما هنالك، بينما عم نرسم مع العدو. ففينا فينا نحط الموضوع أول شيء بإطار التاريخي بين لبنان وسوريا.
طبعا قلتك هلا نحن يعني مثل ما قلت بأول حلقة مسألة قراءة التاريخ هي تنتعلم هيك وحيالله حدث بيصير باللحظة اللي احنا عايشين فيها أو بالحاضر اللي احنا عايشين فيه ما في يكون هيك من عدم، وإذا ما قرينا خلينا نقول تطور الأمور والأحداث ما بدنا نفهم شو كيف ممكن يكمل، لأنه يعني في كتير أوقات الناس بتكون عايشة خلينا نقول بأمل وهيك قراءة إيجابية للأحداث ومتوقع مستقبل خلينا نقول كمان هيك مستقر وفيه سلام، بس ما بتكون ديريان عمليا كيف طورت الأمور وصلنا لهذه المرحلة، لأنه دائما الجغرافيا هي بتحدد السياسة ولأنه جغرافيا هي ثابتة، هيدا علم بالتاريخ. يعني في كتير ناس بيغلطوا بيقولوا لأنه جغرافيا ثابتة الأحداث بتكرر هي ذاتها، عمليا هذا الشيء منه دقيق ومنه مزبوط، بس يمكن عدم وعي الجماعات لتاريخها ولحضارها
بتؤدي
لتكرار المسائل الإيجابية والسلبية، تما كنا دائما سلبيين. فبالعلاقة بين لبنان وسوريا بظن فينا نقسم الحلقة حلقتين، ما هيك رح نبلش نحكي شوي،
يمكن فينا نحكي أكتر بس نحن إذا بدنا نحدد الإطار اللي عم نحكي عنه
تمام نحطه يعني خلينا نقول بفاستين أو خلينا نقول هيك شقفتين بالتاريخ أو حقبتين بالتاريخ.
نعم،
الحقبة الأولى هي ما قبل نشأة دولة لبنان الكبير، يعني ما قبل الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا. فينا نقول أنه بدايات هالعلاقة بين هالمنطقتين الجغرافيتين هي كتير قديمة، يعني حتى أيام الحضارات القديمة حتى ما قبل نشأة المسيحية عم نحكي عن جغرافيا لا تتغير، عم نحكي عن منطقة جبلية اسمها جبل لبنان عنده امتداد على البحر من خلال مدن ساحلية شكلوا لفترة طويلة تمركز لحضارات، بس هيدي الحضارات لأنه طبيعة الأرض صغيرة وطبيعة الأرض جبلية ما سمحت لها أنه تتمدد خلينا نقول بالمعنى اللي كانت تتمدد فيه الامبراطوريات من زمان، لانه
دائما عائق الجغرافيا
تماما موجود. بس العائق الجغرافي هون فيكون عائق نفسي بس ايجابي باي معنى، انه مكتفيين بالموجود. يعني خلينا نحكي شوي الحضاره الفينيقيه، الحضاره الفينيقيه يمكن من اقدم الحضارات اللي عطت قيمه للارض بثقافتها وبحياتها، يعني كانوا من اول الحضارات اللي هن بحاره اغلبيتهم، وهذا شيء منه دقيق كتير انه بس الفينيقيين كانوا بحاره، لكن بطبيعة وجودها على المدن الساحلية واحدة من الأمور اللي بتأدي ل خلينا نقول استقرار مش هقول مادي ولكن اقتصادي، عيشوا الحياة اللي هن يعني بتسمح لهم يكونوا مستقرين، كانت عمليا مبنية على استكشاف هالبحر هيدا وشوفوا كيف فيهم يتطوروا عملية التجارة. فالفينيقيين كانوا إذا حدا من البحارة مات على السفينة مثل بصيدة مثلا، كانوا يحرصوا على أنه يجيبوه يدفنوه بصيدة محل ما هو خلق. يعني مش مسألة أنه
الارتباط بالأرض
تماما، يعني هيدي كتير بتعطي دلالات أنه هالناس اللي عايشة هون اللي هي جبلت بهالطبيعة هيدي، اللي هي عطتها الطبيعة عطتها الروحانية هيدي، خليتهم يعطوها قيمة ويعتبروا أنه فلسفة وجودهم مرتبطة بهيدي الأرض. يعني هيدا مثل صغير عن أهمية هيدي يعني الطبيعة الجغرافية هيدي الآسية الجبلية، وبنفس الوقت بتعطي داخليا نوع من أمان أنه البحر مفتوح قدامكم صحيح، يعني مفتوح على المجهول مش معروف ممكن يجي من هناك، بس ما تخافوا في جبل وراكم حميكم. يعني في نوع من اتكال على هذه الجغرافيا، إذا صار ما صار بنهرب على هذه الجبال. مشان هيك أغلبية الحضارات اللي قطعت بهالمنطقة خاصة الفنائية تركت أثر، وتركت كمان مفهوم للجبل، كان عنده مفهوم مقدس عند هذه الديانات. يعني الرومان مثلا اعتبروا هذا جبل مقدس هون، مشان هيك تواجد كتير من المعابد الرومانية وحتى الفنائية، مش معابد ولكن أماكن كانوا يصير فيها كولت أو نوع من
طقوس معينة،
طقوس دينية.
نعم.
لأنه كانوا ياخدوا منه هيدا الروحانية، وكان كمان بشي محل يعتبروا أنه هيدا مقدس، بمعنى أنه ما حدا بيقدر يسيطر عليه ولا حدا، لأنه فوق في أرواح ساكنة، في آلهة موجودة.
هي فعليا كانت الجغرافيا اللي لعباني دورها، هني مكتفيين والسياسات التوسعية تلاقي عائق قدام الوعر والجبال.
فإذن هيدي النقطة التانية أنه عملية احتلال هالجبال ما كانت كتير ناجحة،
بس هني خلينا على إيمانهم اعتبروا أنه في آلهة وأرواح حميتهم.
ما في مشكلة. نعم. وبعدك وبعدها إذا بدك حتى اليوم بحياتنا اليومية كلبنانيين بعد فكرة أنه إذا أنا قاطع بفترة هيك متضايق فيها نفسيا وبحاجة لهيك جدد روحانيتي، بتلاقي كل الناس هيك بتطلع على هالجبال.
صحيح.
ما هيك بتطلع على هالمحلات البعيدة، لأنه بعدنا عم نحس هيدا الشيء. يعني بعد الجبل بيعطي بعظمته هيدا الروحانية نحن بحاجة لها. يعني الإنسان دايما بنبش على إكليبر، على توازن معين.
صحيح.
وهيدا أثرت كمان، وهون في كتير كتابات عن هذا الموضوع أنا ما عندي اطلاع واسع عليه، ولكن اللي بعرفه أنه حتى اللغة واللهجة اللي نحكي فيها تأثرت بالجغرافيا. يعني خدي مثلا واحد من الأجوبة على السؤال أنه ليه أهل الجرد يعني بعيطوا كتير وبمدوا بالصوت أنه عم بيحكوا، ده يخلق توازن مع الطبيعة الضيقة. يعني في حاجز بيفتح بصوت، روحي على مناطق مثل الخليج بتلاقي كلامه مقطش وبسرعة، ده يكسر توازن مع الطبيعة المفتوحة الصحراء. يعني بيكون في هالتوازن هيدا. إذا اللغة تأثرت كيفتها الروحانية وكيفتها التفكير وكيفتها هذا الأحساس عظيم.
نعم.
نروح شوي على
الداخل، مقلب الآخر،
على الداخل اللي هو بادية الشام. ما هيك؟ هي أصلا بادية، بادية معناتها يعني في نقص بالموارد المائية وفي نقص بالطبيعة، خلينا نقول اللي هي هيك خصبة.
نعم.
وبالتالي مع أنه في أراضي، يعني في خلينا نقول حقول خصبة بمنطقة قريبة على حلب والمناطق اللي هي بتجاور شوي هذا الجبل.
نعم.
هل بلدان كان ناقصها شغلة واحدة وشغلة أساسية بالتاريخ لعبت دور أساسي، أنه ما كانوا يقدروا يحموا حالهم بالطبيعة، وبالتالي كانت عملية خليني أقول يعني مش احتلال بالمعنى الفقط السلبي، ولكن تأثير هالجماعات اللي ساكنة بالداخل السوري أو بادية الشام كان سهل أنه يتغير ويتأقلم مع السلطة الجديدة أو الامبراطوريات اللي كانت تحكم المنطقة، ودائما كان الجبل ينترك بمعنى انه خلاص هذا ما فينا نحتله نتركه، وبالتالي ضلوا الناس اللي هنا موجودين على سفح هذا الجبل يلاقوا امكانية يحافظوا على هويتهم على حضارتهم مجرد ما انه يلتجئوا لهيدا المنطقة الجغرافية الصعبة. فهيدا الشيء رح يخلق، يعني شيل الموضوع السياسي على جنب، رح يخلق نوع من تمايز.
اوكي.
اوكي. بطريقة التفكير والحياة. وحتشوفيها هيدا حتستمر لفترة طويلة، يعني يمكن بعدها لحديت اليوم ل 2025 بعدها منشوف هذا التميز. وما بدي هون حدا يفهمني انه عم بحكي عن فوقية، عم نحكي تميز بطبيعة التفكير وطريقة العيش ونظرة للمستقبل،
في خصوصية عند كل حدا.
تماما. يعني الرومان يعني قدروا اعتبروا انه، يعني شوف كيف قسموا جغرافيا المنطقة لما احتلوها.
نعم.
بشي محل اعتبروا انه كل شيء بيوصل لحديت القمم جبل لبنان، يعني من خلينا نقول جنوب بريطانيا اليوم لحديت هالمنطقة هيدي، لأنه نحتلوا المنطقة كلها سوا لفترة طويلة. كل شيء بيتخطى قمم جبل لبنان صارت منطقة ما فيها خلينا نقول وجود لحضارة رومانية. يعني كل شيء من بعد الجبل صارت منطقة بربرية، البربر يعني بربريان بالإنجليش يعني بالمعنى الروماني لألا، يعني برات الحضارة. اوكي برات الحضاره. هيدي من هون بنستعمل كلمه بربري باللغه اللبنانيه معك انه هيدا مش متحضر فوضى وبكل هال. فكل شعوب كانت منا رومانيه كانوا يقولوا عنا شعوب بربريه. هلا فيها شعوب تكون متسقفه اكثر من الرومان ولكن نظرتهم للعالم كانوا يشوفوا انه هيدا. طيب الجغرافيا لعبت دور.
نعم.
اعتبر انه الحد الفاصل بين الحضاره واللا حضاره الرومانيه هي قمم جبل لبنان بالنسبه للمنطقه هون.
نعم.
هلا بتقولي شو مبرراتها هيدي؟ بكل بساطه يعني وين في مصادر مي، وين في اراضي خصبه، وين في طبيعه مناسبه للعيش بطريقه افضل كان فيها يصير فيها تمركز سكاني، وين في مناطق صعبه ما فيها يعني ما في وفره للمي، كانت مناطق للاسف عايشه بنوع من بؤس لانه بحاجه دائما ينبشوا على مصادر مي، وهذا الشيء كان يكون يا بالقوه واستعمال العنف يا اما بالنزوح كل فتره من محل لمحل تاني.
وفي اكثر من مثل بالعالم يعني مش بس عنا.
تماما. وهون بتفهمي مثلا طبيعه الشعوب العربيه بالخليج حتى لأطراف العراق يعني تقريبا من بينتهم الكويت وجزء كتير كبير من السعودية كانت طبيعة حياتهم هن بدوا رحل يعني كانوا دايما عملية الاستقرار مؤقت ما في استقرار طويل الأمد ومن هون بتفهمي مثلا قدروا خلقوا طريقة حياة تتأقلم مع هالحاجة هيدي ما منلاقي مثلا بالمناطق الصحراوية بشكل عام في بناء لمعابد ولمدن كبيرة لانه ما منه بحاجه لهيك شيء وما حيستعملوها بمدى الحياه يمكن يقعدوا 10 سنين 15 سنه بمنطقه تخلص يخلص هال خلينا نقول هالبير المي او الواحه هيدي بيضطروا ينقلوا وبالتالي كانت حياتهم مبنيه على الخيام. والخيام بمعنى مش عم بحكي هون بمعنى دنيا و
يعني عدم استقرار اكيد
هي فقط حاجه ذكيه على انه نقدر نلاقي محل نقعد فيه بس ما نتكلف كتير بالنقله لمحل تاني. هيدي كانت طبيعتهم وكانوا اختصاصيين بتجاوز الصحراء وما الى هنالك. هلا تعبير لهذا الفرق بالحضارة في نص أشوري قديم بنوع من فلسفة هيك يعني قراءة للواقع الإنساني والمجتمع والحضارة.
نعم.
بيقول وقت عم يجرب يفسر هو بهذا النص إنه ما فيك تجمع شخصين ما بيعرفوا بالشغلة تجبرهم يعملوا شغلة ما بيعرفوا فيها. بيقول مثل كأنه أنت عم تعطي شبكة صيد سمك للعربي أو عم تعطي جمل للصيداوي.
وهذه مستحيل تزبط لأنه أبداً. غير
يعني غير منطق ما حدا بيعرف يشتغل بوتنين سوا. يعني أكتر دليل بهذا النص على أنه في هلقى التمايز بالحضارة وبطريقة العيش اللي هي عمليا بتعكس هذه الحضارة اللي عم نحكي.
هذا شيء طبيعي على كل حال يعني كل إنسان حسب البيئة اللي هو فيها بده يكون
تماما عمليا. يعني ما عم نجي ننتقص من قيمة حدا عم نقول الإنسان وين موجود حسب الجغرافيا بيتأقلم بهذه الجغرافيا. طيب مش هيك من الطبيعة يعني الحضارات اللي سكنت بمنطقة سفح جبل لبنان تكون نظرتها يعني تطلعها دائما للغرب لانه بيشوفوا هناك خلينا نقول شراكه بطريقه الحياه يعني ان كان الحضاره اليونانيه ولا بعدين الحضارات الاوروبيه الشرق المتوسطيه يعني هذه كلها تماما يعني يعني حتى خلينا نقول المائده يعني الطعام اللي بياكلوه مشترك يعني في كتير اشياء متشابهه ما هيك مع في جمله هيك ايطاليه بتعبر شوي عن هذا الواقع هلا ما بعرف قديش تاريخيتها ولكن بيقولوا لما يتلاقوا بحدا كان من حيلة منطقة من المتوسط بيعتبروا هن اونا فاتشيا اونا رادزيا يعني هودي نفس الوجه نفس الرسين يعني هو بتشابهوا
نفس العرق
يعني. نفس هيك الحياة اللي هن بتشاركوا فيها. وطبعا هل واقع الجغرافي رح يؤدي لواقع سياسي مختلف ورح يكون في دايما حاجة من خلينا نقول الشعوب اللي هي ساكنة بالبادية والصحراء انه لما تكتر وتتكاتر يكون في عندها نية دايما انها تروح تسيطر على مناطق فيها وفرة مي. وفرة المي متواجدة وين حسب تعبير الحضارات العربية المختلفة هي بالهلال الخصيب. هذا كلمة هلال الخصيب
من هون بلش
الارض بتبلش من العراق هيك زيح بتخديج من العراق من بغداد بتطلع فيه سوي على حدود تركيا بتلف على حدود السورية الغربية بتقطع فيها لبنان وبتوصل على الاراضي الفلسطينية. هيدي اذا منطلع بس بالخرائط ومنشوف خلينا نقول نستعمل جوجل ايرث اللي هو هالابليكيشن الموجوده لمن مكان اذا منطلع فيها من دون ما يكون في طرقات ولا اشاره لبلدان بتلاحظي في زيح اخضر ببلش من حدود سيناء بيطلع طلوع شمالا بيقطع بلبنان على الحدود كلها سوا بسوريا وبلف على بغداد كلها منطقه خضراء. شو معناتها؟
في مي في خضار
يعني في استقرار يعني في خضار في ارض خصبه في امكانيه لانه نزرع يعني في استقرار سكاني. من هون بنبلش نحن نستوعب انه الفتوحات العربية الإسلامية منا جديدة ومنا لأول مرة كانت بتصير بالتاريخ. دائما كان في حضارات بتجرب مبنى النهرين الفارسية غيرها وغيرها ياخدوا هالمناطق لأنه كان فيها مصادر رزق يعني كان فيها ناس تستقر تجمع تخبي مستقرة لفترة طويلة كتير، عم نحكي لمئات السنين. فعملية الاحتلالات كانت تكون فعلا تنبيش على هيدا نقول هال يعني هالاشياء القيمة الموجودة. احنا ما عم نحكي عن مصاري،
هيدي موارد البقاء، يعني هيدي اللي في غريزة البقاء
بكل شيء يعني الحال. يعني حتى عملية الاكتشافات اللي كانت تقوم فيها هيدي الحضارات كانت تكون مصدر تجارة، مصدر هيدا. يعني خدي اكزامبل مثلا يعني الفيرسيون التاريخية اللي بتقول انه الفينيقيين هن صدروا الحرف لاوروبا. فعلا يعني حتى الحرف باعوه، بمعنى انه التفكير بشغلة مهمة للإنسانية قدروا كمان سواء أولى. طيب نوصل تقريبا للتاريخ خلينا نقول الحديث، عفوا القرون الوسطى، يعني عم نحكي بالقرن السادس السابع ميلادي بمنطقتنا هون. رح تشهد هيدي المنطقة تحول سياسي طويل عريض. هالتحول السياسي رح يكون عمليا فتوحات عربية رح تبلش تاخد المناطق اللي هي فيها وفرة سكانية وفيها وفرة موارد، ورح يتعاطوا مع الجبل مثل ما تعاطوا معه باقي الامبراطوريات اللي سبقت، انه هيدا خلينا نقول صعب انه نقدر نحتله، شو بدنا فيه، بلكي بناخد مناطق الساحلية، وما في معلومات كافية على كل حال شو صار بعد فتحات عربية لهيدي المنطقة. وهون رح يبلش اذا بدك الشرخ، مش بس الحضارة الثقافة، الشرخ السياسي. يعني رح نضيف عليه خيارات سياسية مختلفة عن المنطقتين او الشعبين اللي سكنين بهيدي المناطق. عم نحكي عن شعب بالداخل السوري الحالي، لأنه ما بننسى كمان سوريا ما كانت موجودة بالتاريخ يعني كوحدة جغرافية،
كان في أسماء أخرى طبعا
تماما. ويمكن للقرن التاسع عشر تصار في ولاية سوريا من ضمن التنظيم الإداري العثماني الجديد، وهيدا الشيء اللي استعمل بكتير من نظريات القوميات اللي يعتبر يعني اعتمدت بفترة العشرين. فهل يعني هل اختلاف بالسياسة رح يبلش نشوف يعني يعني هل قراءات سياسية مختلفة رح تتكون بمشاريع سياسية مختلفة، يعني بكيانات سياسية مختلفة، رح يصير في أمر واقع سياسي جغرافي بنفس الوقت موجود. الداخل السوري رح يكون كتير هين عليه أنه يعني يستسلم، بمعنى أنه يرضخ خلينا نقول للحالة السياسية الجديدة. وهون عم نحكي عن وصول أول أفواج من الفتوحات العربية، الجيش العربي الإسلامي اللي دايما يعني كان دمشق هي قبلة يعني قبلة احتلالاته، لأنه بالنسبة له دمشق هي بوابة الصحراء، بوابة كمان المنطقة الغربية، يعني هي كانت الحد الفاصل. وعندك حلب نفس الشيء، وبيناتهم بتجمع مدينة اسمها بعلبك، اللي هي بعلبك هي الأقرب للجبل. يعني بعلبك كمان منطقة مهمة لأنه كل كان يجون بالبحر بده يفوتوا على الداخل الشام، بده يطلعوا من جبل لبنان وينزلوا بعلبك محطة أساسية، من هناك توزعوا على باقي المناطق. فبعلبك في إلى مصدر نقدر نعرف من خلاله شو اللي صار بالفتوحات العربية. صار في رسالة انبعتت من معاوية لا وبقية العسكر يعني بوقتها لا بعلبك بهدنوا فيها هالمدينة، أنه إذا بتسلموا نحن ما بنفوت على المدينة، بس بدكم تكونوا جزء من مشروعنا السياسي. بهالمحل هيدا يعني بهاللحظة هاي رح شوف في ناس طبعا ما هين عليها تستسلم، وما هين عليها انه خلينا نقول تنسى كل تكب كل حضارتها على جنب، مع انه ببدايات الفتوحات العربية ما كان واضح بعد شو الهدف من هالفتوحات. يعني هل هو دولة جديدة، هل هي ديانة جديدة، لانه بتعرف الناس اللي عايشين بهالمنطقة معودين على فتوحات متعددة. فكان في ناس هدنت قالت يا عمي خلينا نعطي فرصة
لهالمنطقة تشوفوا شو اللي جاي،
شو معقول السيارة شو اللي جاي. واكبر دليل على انه كان الوضع منه مستقر انه اول يعني ان كان الخلفاء الراشدون والخلفاء الامويون ببدايات الدوله الامويه ما كان في تنظيم واضح بعد، كان في استعمال للعملات اللي كانت موجوده. يعني ما عملوا صق عمل جديد، استعانوا كتير بالموظفين اللي كانوا موجودين. يعني مين كان موجود قبل الفتحات العربيه؟ كان في الامبراطوريه البيزنطيه اللي هي روما الشرقيه، عظيم. فاستعانوا بهالموظفين هدول وبنظام الاداره اللي كان موجود، والناس ما فهمت عمليا شو اللي بده يصير. انتقلوا الأشخاص يعني الجماعات اللي اعتبروا انه ما بدهم يكونوا جزء من هالدولة الجديدة، وكمان لمرحلة مؤقتة معتبرين انه بيقدروا ينزحوا شوي على منطقة الجبل، وبسروا الامور بيرجعوا بيشوفوا شو بدهم يعملوا، بيرجعوا عضيهم على قراهم على المناطق اللي هي تركوها. بس مش معناتها انه اللي كان انه الجبل كان فاضي من السكان وما في حدا، لا، كان دايما في وجود. يعني الفينيقي كانوا بعده موجودين، البيزنطيين بعدين مسحنوا المناطق، يعني كان في حضور مسيحي طويل عريض، بس مش بالمعنى الكامل، لأنه كان في كمان بعد وجود للوثن. يعني اللي هي خليني أقول يعني يعني صار في تعايش واختلاط بين مجموعات متعددة، حتى لغويا كان في لغات متعددة موجودة، اليوناني الفينيقي السرياني كله كان يعني عم بينحكى ضمن المجموعات معينة بهيدي المنطقة. هالنزوح هذا المؤقت رح يتحول لدايم لأنه ما عاد تغير الوضع السياسي. رح نشوف صار فيه اشتداد أكتر بالفتوحات وتثبيت أكتر لهالدولة الجديدة اللي تبينت أنه هي دعوة دينية جديدة. ولأنه الدين كان عايز مهم بهديك المرحلة, يعني ما كان في خيارات أو خلينا نقول قواعد مشتركة للناس على مستوى الثقافة إلا الدين هو الأساس. يعني كان ما في وعي كافي للأمور المختلفة, فالدين كان يلعب دور أساسي جدا ويحدد هويات الشعوب هيك. فلما توضحت الصورة مزبوط صار عملية النزوح أكتر وأكتر لهذا الجبل والسكن بهذا الجبل, ويقولوا بما أنه جبل مقدس وبما أنه هذا الجبل عاصع على أنه الناس تفوت عليه, بلكي بنحمي حالنا لفترة معينة من الزمان وبنقعد هون.
بس هونيك مع أنه ما كان في كتير موارد كانوا يدبروا حالهم بأي طريقة.
نحكي وين؟
بالجبل مطرح ما يعني
الموارد عجوبة قلتك. يعني فعلا أول شيء بنهي إذا بدنا نفكر شوي الناس ستقدر تعيش وبدها مي ومنطقة تزرع فيها.
مزبوط.
هذا الحد الأدنى. المي متوفر بالجبل ولكن أراضي زراعية مش متوفرة. رح نبلش نشهد لعملية بناء الجل اللي هو يعني فكرة خلينا نقول بتعبر عن مقاومة اقتصادية. يعني أول شغلة بتخليك أنك ما يعني ما تردخل أي سياسة جديدة أنك ما تعزيها بالاقتصاد. يعني فيك تبلش تكتفى اقتصاديا,
اكتفاء ذاتي.
والاكتفاء الذاتي بلش بعملية الجل, ومن هون بتشهد يعني طوروا عملية الجل لدرجة أنه كانت وادي النوبين الوادي المقدس بمرحلة بالقرن 18 يقدر هو يورد كل شيء في خضرة وفواكه لولاية طرابلس. يعني كان يقدر مش بس يكتفوا ذاتيا, يقدر يوردوا كمان لباقي المناطق. فهل المقاومة الاقتصادية رح نسميها هيك كمان ما كان ضمن مشروع. ايه هذا المشروع ما كان
يعني فرضت نفسها خلينا نقول
لحالة. إيه؟ بس شو اللي خليها يعني شو اللي خليها تفرض نفسها خلينا نقول هذا الخيار؟ هل علاقة بالأرض لسكان هيدي المنطقة؟ يعني كتير قليل تشوفي في حضارات بتهتم بالأرض. يعني روما كانت تهتم بالأرض لأنه بتعتبر حالها جزء من هيدا من روما شيك المنطقة. هون الناس كانت تعتبر إنه هويتها مرتبطة بهذا الجبل, وهذا الشيء رح ينعكس بعدين لما تأسست كنيسة المارونية بالقرن يعني بنهاية القرن 18 أو بدايته عفوا. رح تبلش تشوف إنه أغلبية قراءتهم لحالهم هو قراءة للوجود ومرتبطين بهيدا الأرض, لأنه اعتبروا إنه هذه الأرض مقدسة, وجودنا نحن هون كأنه إشارة إلهية ربانية أنه نحن يعني اللي قلنا الحق الوحيدين ناخذ قداسة هذه الأرض.
هيدي أول بذور الصراع يمكن
100%
لأنه ما فيش تشابه أبدا بين هالمجموعات.
يعني رح يشوفي في اختلاف بالمسار السياسي وبالمسار الثقافي.
يعني بيرفض الهيمنة والخضوع واللي بيتحول يعني بيتأقلم في كتير فرق بالذهنية. هيدي أول بذور الصراع
100%. وبالتالي رح تشوفي أنه مع تثبيت الدولة الجديدة بالداخل خلينا نقول بالشام بالمناطق اللي هي شمال هيدا, وكمان احتلالهم لمصر ولشمال أفريقيا, يعني بقيت هالبذرة الصغيرة هيدي هيك متروكة خلينا نقول لأدرة. رح دايما نبلش نشوف عبر التاريخ وعبر العصور محاولات دايما تجميع عسكر من داخل السوري ويعملوا حملات تأديبية على الجبل. ورح تبلشت بالأدبيات الناس انه كل شيء بيجي من الشرق من الأصفر يعني هو ناشف ما فيه أي خلينا نقول
حياة,
إيه بمعنى ما بنستفيد منه بالمعنى الإنساني بالمعنى الحضاري. ودايما كان في تطلع عند هود الجماعة اللي ساكنين هون يوما ما نرجع الداخل الأصفر لأخضر. يعني وين من احنا بنكون موجودين بنجي بنعمله اخضر,
يعني من هذيك الايام يعني كان الانفتاح على الغرب حيث في حاجه
الاخضر هو الحضاره الاصفر هو اللاحضاره. دائما هذه كانت قراءه موجوده يعني, وفي هيك يعني كمان نظره
عم جرب اتخيل الاعلام ما تضحك علي بس لا ما بعرف ليش اشتعبال الصوره. نعم
شكل الاصفر منه كتير ايجابي يعني اللون الاصفر مش ايجابي على كل حال. فرح يبلش يصير في محاوله خلينا نقول محاولة بدائية لتجميع الناس بالجبل هون. هون بلاشنا نحكي عن تنظيم كنسي سياسي بنفس الوقت مع الجماعة المارونية. وبدي شدد على نقطة, الموارنة ما اجوا من الداخل السوري. موارنة هن رهبان عظيم تركوا الداخل السوري لأنه صار في اضطهاد ما قبل الإسلام من قبل كمان كنيس بالشرق عظيم من اللي كانوا اليعقوبيين يعني السريين الأرثوذكس. وكلنا بنعرف قصة 350 راهب الشهيد. يعني بلش الأمور من وقتها شوي
بس في روايتين لهذا الموضوع. في ناس بتصر انه اجوا من سوريا.
هلا اول يعني بدي اجاوبهم بكل بساطه هيك. في حدا احد من القراء عفوا الكتاب اللي بحبهم كتير بيقول خي اذا متفقين انه هن رهبان اجوا من سوريا بس مراهي ما بيتجوز، كيف تكتروا صاروا جماعة؟
لا في روايات تانية بتقلك انه لا جماعات اجت، عائلات مش
أبداً
رمبان.
ابدا منا مزبوط هذه الشغلة.
عم نحكي من وين اجت الروايات لكان؟
شوفي الروايات هي حديثا يعني عم نحكي بالستينات سبعينات بلش البحث الجدي بتاريخ هيدا، لانه صار في سؤال انه خي عم بيقولوا نحن كلنا سوريين، يعني هالجواب على هذا الموضوع. وبلشت هون الحاجة للتنبيش على المصادر. ما في مصادر بتحكي عن هروب جماعات ناس، يعني عم نحكي عن رهبان تركوا،
هذا الأقرب إلى الحقيقة.
طبعا رهبان تركوا زحفوا نعمر لهم دير على عاصة قعدوا فيه، بس اجت فترة الاضطهاد كان اوريدي صار عندهم علاقة مع أهل الجبل وفي تمسحهم، لأنه كمان ما تنسي بهالفترة
كان في وثنيين
طلعوا قعدوا سكنوا بشروا، نقلوا الروحانية واللي هي روحانية مرمرون، لأنه روحانية مرمرون هي كمان روحانية بسيطة ما فيها تكلفة ما فيها ذهب ما فيها عظمة، وبالتالي الناس لما كانت شمعانة من هالروحانية صارت هيني تسكن الجبل لأنه ما فيش عظمة فوق،
يعني شافت شي بيشبهها،
ما عملنا بش عمدين كبير نعمر فيها شو بعرفني كنيسة كدرائية، ما عندهم هذا الشيء، يعني لو تفكيرهم مبني على العظمة ما كانوا سكنوا هون أو ما كانوا تأقلموا بهذا الوضع الجبلي. وملفت جدا لما تفوت على الكنيسة المارونية التقليدية ما بتلاقي صليب ذهب، ما بتلاقي المصلوب حتى على الصليب،
بتلاقي فيه بساطة كتير بالكنيسة المارونية،
خشب مزبوط، لأنه هاي بتدل على روحانيتهم، يعني على كيف بيشوفوا علاقتهم بالأرض، تواضع على الأقصى درجات. يمكن هيدا اللي خلتهم فعلا يعني هالتبشير بهالحالة هيدا وبهالروحانية مرمرون خلت الناس تشوف الحياة بهالإطار هيدا وتصير هين عليها مواجهة المشاكل الكبيرة. وفعلا ما في شيء بيفسر صمود هالجماعة هالقد لحد 2025 غير هالروحانية البسيطة، يعني ما نطلبين شيء من الدنيا هن عمليا. بتلاحظي هيدي تنعكس كمان بالجو البسيكولوجي الجماعات اللبنانية، انه وقت يصير في نتفت امل انه الامور حتصير على احسن بتحسيهم نسيوا المشاكل كلها سوا، لانه يعني هن ما عندهم طار، ما عندهم خلينا نقول هيك حب للعظمة. شو فيك تأمن لي قصص بتعطينا حرية مطلع انا بعيش حياتي اللي بدي اياها؟ بتمشي الامور يعني دايما دايما نحن وقت نحكي ونقول خي قديش بده لبنان ترجع يتعمر، ما هيك أنا برأيي 6-7 أشهر كافيين، لأنه
الديناميكية
موجودة. والمنطق البشري المسيحي بشكل خاص موجود بلبنان، دغري بيتعالى عن المشاكل وعن الصعاب وبقلع، يعني ما بدها كتير القصة ندب ونتذكر الماضي ونضل عايشين بالماضي. هذا الشيء كان برهان كتير كبير لكل ما حطت هالجماعة هيدي بهالجبل هيدا. فلا كان في مسيحيين انضم لقلهم بفترة الفتوحات العربية كتير من المجموعات اللي أخذت نفس الخيار.
نعم.
وهيدا الشيء طبيعة الجبل بتخلي كل مجموعة بتسكن فيه تضل محافظة على هويتها وتميزها، يعني ما في شيء بيفسر ليش كل ضيعة بلبنان بيبقوا حد بعضهم ضيعتين وبيكونوا من نفس الطائفة ومن نفس الجماعة، بتلاقي في اختلاف بالكلمات اللي بيحكوها بين بعضهم وبتلاقي في تناحر بين هالضيعتين، مش عقصة بس مي وكذا، بتلاقي يعني في شيء مهضوم. مثلا في حالتين متشابهتين هي بين ضيعة الشوف وضيعة كسروان، بيسموا بعضهم بأسامي الحيوانات بس تيكون في مسخرة، البسينات والويوية وضباع ودباب
وبعضهم حاملينهم لليوم
لأنه فيها التنافر بين هالضيعة هيدي، لأنه الطبيعة بتعطيك خصوصية وين ما سكنت، يعني ضيعة لحالك ما حدا بيقرب صوبك، وبالتالي خديها على قياس أكبر، خديها على جماعة أخذت هذا الخيار. رح تصير من الصعب انك تنسيها هيدي الهوية، لانه بتصير عملية كاروفر، بس دايما الجبل هو ثابت، دايما الجبل هو ثابت، بيقل عددهم شوي بيكتر عددهم شوي هن ثابتين. رح نشهد لمحاولات احتلال متعددة من داخل سوريا لكل فترة القرون الوسطى، يعني ان كان ثورة المنيطرة ب950، كان بعدين محاولة الفاطميين يفوتوا على المنطقة ياخدوها، ان كان مع المماليك اللي فعلا هن يعني بفتوى طلعت من الشام ابن تيمية بيقول كل حدا منه بيتبع المذهب السني الشريف كذا بده قتل، وبيعمل حملات على الجبل. بتشوفي يعني بتاريخهم باللاوعي التاريخي تبعهم دايما المشاكل من عم تجي من الجبل، وبنفس الوقت هن خاضعين لهالمشاكل وعم بيتحدوها المساعدات من عم تجي من البحر، يعني خدي مثل الحملات الصليبية، يعني
فينا نقول انه الصراع طائفي من الاساس مبلش، مش بس شعبي مش بس له خصوصية جغرافيا ولا مشتركة،
لكن خليني اقول انه الحياة ما بلشت مع المسلمين والحياة ما بلشت مع المسيحيين
طبيعي،
يعني العالم ما بلش من هونيك،
صحيح
في تراكمات ما هيك.
نعم.
الخيارات يعني او خليني اقول الحضارة الاسلامية كحضارة هي متأثرة كتير بالحضارة العربية، يعني المنطق كله التفكير العلاقة مع الله منطق عربي ما قبل حتى الديانات السماوية. تكون واضحين يعني
أوكي.
ما فيك تفهم طريقة عيش أي مسلم في العالم إذا ما بتعرف أنه جذور هذه الثقافة إذا ما درست مثلا حياة النبي ما هيك المحيط طبعه كيف كان الناس تفكر هنيك بتلاقي أنه في تأثير كتير كبير بالطريقة التفكير حتى الدينية. والحياة المسيحية مختلفة لأنه بذورة غير محل وبذورة عمليا بالمنطقة الخضراء ما هيك باليوم اسمها الأراضي الفلسطينية المحتلة وبعدين تطورت وتنشرت بالغرب. يعني في كتير طريقة تفكير مختلف. مش ناكي في ميزة كمان للمسيحيين الشرقيين انه هن جزء يعني هن بالنص حاملين هالحضارتين هيدول بيلعبوا هذا الدور بتطوير او تقيروا بين الحضارات المختلفة. فالصراع مش طائفي بالمعنى الديني لانه ولا مرة كان في يعني ما بتذكر انا في نقاشات خليني اقول مثل ما كان يصير ما قبل الديانات السماوية كان في نقاشات دينية مختلفة بين كل الديانات اللي كانت بالمنطقة وحتى كان يخلق افكار فلسفية جديدة مختلطة بين ديانتين وهذا اكتر شيء صار بالفترة اليوناني والروماني. بس ما شفت أنا ولا مرة صراع ديني بامتياز بمنطقة الشرق إلا مع مجيء الصليبيين
أوكي.
لهن عمليا كانوا الفرنج
كان ضروري نوضحهم هذه الأمور
يعني, نعم. يعني ما كان الصراع مبني على الدين كان أكتر مبني على خلينا نقول السلطة يعني أكتر على السلطة والدين كان يلعب دور ثانوي بالحد الأدنى
نعم.
بالأول بأول مرحلة هلأ مع الصليبيين أكيد الأمور يعني كنت عم بعطيه مثل تقول أنه دايما كان البحر هو المساعدة دايما هو الإجابة. المسيحيين اللي كانوا هون استقبلوا هو الصليبيين عم نحكي يعني بسنة 1099 يعني كان قاطع عليهم بهيد الحالة 400 سنة بال 1099 في أحد اللي كديم مذكراته اللي هو كان اسمه فيشار دي شارتر كان هو بصوص الحصان طبعا الملك الفرنجي. وعلى فكرة كلمة صليبيين هذه مؤخرة اجت هن الفرنج كانوا يسموا هذا
يعني في حملات الفرنج
لانه كانوا جايين لفروم من مناطق تواجدهم تمسحنوا عائد الرومان عائد الكنيسة الرومانية اللي كان بعدها بذورة موجودة
رومية.
بقلب رومية هذا حسب البطرك دويهي. ف يعني ما مجيء هالفرنج بيقول في شادو شاتر انه وتخلصوا من انطاكيا ونزلوا على طرابلس واخذوها وكملوا نزول بتلاقوا بيزل عندهم مجموعة مقاتلة السريان يعني اللي هن عمليا الموارنة أو سكان الجبل وبيقول هن كانوا تقريبا بحدود 20,000 مقاتل بينزلوا يحكوا مع الملك وبيقولوا له إنه إذا أنتوا جايين تساعدونا وما كانوا بيعرفون يعني نحن حنساعدكم توصلوا على أورشليم بهذا الطريق ونخلصكم من هيدا وهيدا. هيدا شو بدل على إنه حيلا حدا جاي من مالة الغرب بالنسبة لهم هيدي مساعدة بوجه مين وضحت الشرقية. طيب هون هلا العلاقه معه رح تكون كمان منا كتير ظابطه مع الصليبيين لفتره. لاول مره الجماعه المارونيه بتنقسم شقفتين بفتره الصليبيين يعني كان في خلاف على القراءه السياسيه وبسيطه كتير يعني كانوا الصليبيين بدهم يزيدوا عليهم ضرائب وبدهم يجربوا كمان خلص يفوتون بكل السيستم هيدا صار في خلاف بهذا الموضوع
وهن طبيعتهم مش معودين حدا يحكمهم يفرض عليهم
تماما انه لو هن بيساعدونا بس ما يعني في حدود للمسائل وهون ما عم نحكي شعر عم نحكي واقع تاريخي. طيب مين إذا بدك خلينا نقول يعني بيقضي على وجود الصليب بالشرق كانوا المماليك عمليا عملوا حملات طويلة عريضة أدبوا فيها الناس اللي ساعدوا الصليبيين وهون بيعملوا حملات طلعوا على الجبل. يعني كانت أول مرة بتاريخ خلينا نقول تاريخ لبنان أو جبل لبنان كان بيطلع عليه حملة عسكرية هالقد. مع أنه انتبه كان في طرقات للتجار واضحة بتقطع بأنوبيين بيطلعوا على عيناتها بينزلوا على بعلبة كمان بشبال يعني طرقات تجارية كانت مفتوحة وكان دايما يصير في تعاون إذا بدك أو نوع من هيك خليني أقول أنه تأقلم بالجو الموجود بس ولا مرة كان في قبول بالسلطة السياسية. فالمماليك بيعملوا هالحملة التأديبية عجبت بشري أكيد بتكون قاسية جدا على كسروان نفس الشيء. يعني بيقول هون هيك بحب أقول هالشركة مع اللي عم يستمعونا أنه ابن الإقلاع اللي هو كتب تاريخ هذه الحملات بنوع من شعر اسمه مديحة كسروان بيقول انه كسروان حرقت كلها عن بكرة أبيها باستثناء قلعة واحدة اسمها قلعة معراب هيدي بال 1502 توفى
أوكي.
يعني بيجيب سيرة هل انه في قلعة هي صمدت بوجه الفتوحات المملوكية بجبال بتكون الأمور أصعب شوي ما بيقدروا عمليه كتير يسيطروا ولكن بياخدوا قرار انه نسكروا الساحل ما بقى حدا ينزل على الساحل ويدبروا حالهم يا بيموتوا من الجوع يا هيدا تماما بتلاقي بعد في بجبال برج الفدار وبرج مملوكة بتلاقي مثلا في سردية بتحكي عن قصة حجز مدفون انه صارت معركة قاسية هونيك مع العوائرة والمماليك يعني ما قدروا يعني دفقنوا بهالمنطقة هيدي هونيك. يعني في كتير قصص بتلاحظي انه دايما مبنية على مواجهات، ما فيكم تحتلونا لأن احنا عنا غير تطلعات وغير نظرة،
يعني شعب لا يستسلم
فعلا، هيدي مسار تاريخه كله سوا. بتلاقي ببعض المحلات اكيد ناس بتعاون، يعني مثلا بالحملة على جبهة بشري كان في يعني شخصية مشهورة بالتاريخ المملوكي اسمه ابن الصبحة. ابن
ناس الصبحة بتتعاون ناس بتخون طبيعي،
يعني ابن الصبحة هو دل المماليك وين مخبيين أهل جبهة بشري، يعني هو مرونة يعني من فوق، يعني دايما بالتاريخ في خيانة وفي حسابات شخصية على غير شيء. وبيقول بطرك دويه انه رجع شو بيقولوا يعني تكفر عن ذنوب وعمر أول كنيسة، هلا هي محبس، هي محبس بوادي النوبيين من فلانسين الاسم هلا متذكر المحبسة. على كل حال هي بعد فيها الحبيس داريو كان فيها مؤخرا هنيك وترك يمكن صار غير محال، دونك يعمر هالمحبسة تيقول انا ندمان على اللي صار، وهو بيقولوا له انه من كفار صغاب او كفار صغابة، بس انه كمان هيدي واحد لازم يضايق فيها اكتر هيدي المعلومة. على كل حال فإذا بتلاحظي هالمحطة المملوكية كتير صعبة، وبيصير في توطين لقبائل ولجماعات كردية بشكل خاص بطرابلس تتحمي، وبالجبل الجنوبي تيسكر على امتداد هالجماعة المسيحية هاي انه خي ما بدنا اياكم بقى تفكروا شي مرة ترجعوا تاخدوا المناطق اللي احنا اخدناها، ورح نضل قاعدين هونيك لحديت ما فترة متطورة شوية من تاريخ المملوكي بصير في علاقات جيدة بيقولوا بين البطريركية المارونية وبين بعض الممالك او اذا بدك السلاطين المملوكية، وبصير في نوع من تعاون وهيك شوية انه تخبى عندهم وقت الاضطهاد وساعدوه، يعني هيدي كلها العلاقة بالواقع الأليم اللي خضعوا له هالجماعة هيدي، لانه الغرب بهيدي المرحلة بالذات بيكون يعني عم نحكي أوروبا بشكل عام بيكون فيه يعني وضع اقتصادي واجتماعي ووبائي صعب كتير، يعني عم نحكي عن وباء ضرب أوروبا بشكل كتير كبير، الكنيسة فاتت بالعصر الأسود تبعها، خلينا نقول البدع وال يعني الفوضى إذا بدك بالقيادة الكنسية هونيك، ودور الصليبيين ومشاكلهم بعدين خلت أوروبا تتراجع شوي على الاهتمام هون، لحديت ما يعني بهي الوضع المظلم طبعا هون بصير في يعني ظهور دولة جديدة اسمها العثمانية بياخدوا محل مماليك بعد الجبل مثل ما هو، في المنطقة الدرزية الجنوبية هي مستلمة القيادة السياسية الشمالية تبعين لطرابلس، في مشاكل يعني وضعه كان جدا مضري. الكنيسة بهالمرحلة بالذات بتعمل نوع من استنهاض، الكنيسة عم يحكي الغربية بروما استنهاض لحالتها التبشيرية، وبتعتبر انه الحملات الصليبية ما أدت دورة مثل ما لازم، راحوا على التبشير بشكل سلمي وطريقة يعني خلقوا شيء بنسميه المنظمات الرهبانية والرهبان، وبلشوا ينبشوا على الكنائس الشرقية انه شو صار فيها شو وضعها،
يعني فينا نقول استعادت سلطتها من المسؤولين الزمنيين، لانه كان هذه الحملات كانت لانه كان في سيطرة للمسؤولين الزمنيين اكثر من
طبيعي، وخرجت شوي عن الهدف تبعه وصار في صراع السلطة، وطبعا تاريخ الصليبي صار مكشوف لكل الناس
صحيح،
ومعلومات متوفرة بكل هالتفاصيل هيدي، لكن عم بحكي عن الكنيسة اعتبرت انه حملات الصليبي كانت خطأ ما قدرت لنتيجة اللي لازم توصلها، وبالتالي راحوا على عملية التبشير، وأول طريقة تيشوفوا شو بدهم يعملوا نبشوا خيوان بعد في مسيحيين بهالمنطقة الشرق، وهون كان بداية العلاقة الجدية بين أهل الجبل ومع الغرب بالمعنى خلينا نقول السياسي وأكيد الديني بشكل أساسي، وصار في استثمار بهود الناس
وبلشت مدرسة روما
تماما والمدارس والإرساليات وغيرها وغيرها. بهذا الوقت اللي هالجبل عم بيتطور بهالحالة هيدي كان في خلينا نقول موت ثقافي بالداخل السوري بحكم السيطرة العثمانية اللي كان كل همهم انه يأمنوا استقرار معين بالمنطقة ولموا ضرائب قد ما فيهم، وخلقت له مشكلة هي الحجاز، بتشوف كيف بدهم ياخدوا شرعية إسلامية، فبالتالي كان شوي إذا بدك انه ما في إمكانية للتطور مثل ما لازم، والناس عايشة بعدها مثل ما كانت عايشة، يعني ما صار في تطوير ثقافي وفكري بهديك المنطقة، وهون رح يبلش الشرخ الفعلي يعني ثقافيا
بشكل جدي، كيف بده يلحقوا بعضهم اكيد بده يصير في ازمات اكثر،
واقتصاديا ومعرفيا وعلم، وهيدي بنقراها اذا بدك ب يعني بكل كتابات المؤرخين اللبنانيين بنص القرن التاسع عشر لما صاروا يكتبوا عن تاريخ هيدي الجبال دائما كانوا يحكوا منطقه الحريه والثقافه والتطور، يعني شافوا حالهم مميزين وهذا يعني اللي خلاهم يكتشفوا حضارتهم وحالهم، المدرسة المارونية بروما، يعني عم نحكي عن شخصية قدست هي البطرة كدوية، كتب تاريخهم وعاهم يا جماعة، قالكم أنتم سبيسيال لأنه 1-2-3-4، وكتابه ببلش اسمه تاريخ الأزمنة، ببلش من بداية فتح العرب الإسلامي.
أقول حال
يعني
كمان
كانوا بحدد هالفرق هيدا بالتطلعات وبالنظرة.
يعني لو واحدة شعلت الحرية بتعمل غيرة من الشعوب تجاه بعضها، يعني هيدي أثرت عن يعني نحن إذا بدنا نستنتج صار في أكثر من سبب للصراع
أكيد. والأزمة. وهي رح نشوفها إذا بدك هلا، ما زال حكينا عن حلقة تانية، نشوفها على مستوى أكثر بين دولتين شو صار بهذا الموضوع. رح تقري آخر شيء
لنختم بآخر دقيقة
زبدة يعني هالتطور هيدا كله سوا.
نعم.
رح تقري برسالة البطرك حويك لمؤتمر الصلاح لما بيكون عم بيطالب فيه بالمطالب اللبنانية اللي هن 4، أكيد الحدود التاريخية والجغرافية هيك بسميها، وبيعتبر أنه مع فخر الدين نحن وسعنا حدودنا اللازمة، وهيدا حضارتنا اللي بتشمل كل جبل لبنان، عكار جزء منها وجنوب جزء منها. تاني نقطة هي محاسبة المسؤولين عن المجاعة. التالتي يعني إذا في انتداب نحن بنقبل بالفرنسيين لأنه هن الغرب وهن اللي يساعدونا بهالمجال. بمبررات اللي بيكتبها عم نحكي عن 15 صفحة، واحدة من المبررات التاريخية بيقول كونسيدراسيون هيستوريك، بيقول أنه نحن كل عمرنا كنا متميزين عن الحضارة الشرقية، ما رح نرجع لأهلنا الفينيقيين، ما رح برر المونيك، بس بدي أقول لكم شغلة على مستوى اللغة، نحن من بعد 400 سنة احتلال بسميه احتلال عربي، نحن حكينا شوي لغة عربية، يعني كان سقفتنا بلش يعني مختلفة تماما عنهم، وصمدنا كتير يعني صمدنا 400 سنة بوجه هذا الاحتلال تنقدر نحكي شوي لغته اللي هي اللغة العربية. وبيقول حتى اللغة منا دليل كافي لوحدة بين هالمجتمعات، نحن مختلفين ثقافيا، طريقة حياتنا والقيم اللي منشوفها مختلفة تماما عن الداخل السوري، وأي محاولة لضمنا لدولة سورية جديدة هبل بالرسالة معتبره هذا خطأ تاريخي نحن ما بنقبل فيه. يعني تخيل كيف يعني أكتر إشارة لهالتميز كان بهيدا الرسالة، مش هيك رحنا دفشنا إنه عندنا مشروع متميز، والفرنسيين ساعتها بصدفة يمكن مشيئة ربانية ما بعرف بالبداية كانوا رافضين هالمشروع، صار في انتخابات نيابية بفرنسا، تغير كليمونسو، إجا ميليرون كان كاثوليكي متعاطف مع الكنيسة المارونية، فتنا بمشروع إنشاء دولة لبنان الكبيرة 1920.
نحن اعتبرنا خطأ تاريخي الانضمام، وهن اعتبروا نشوءنا خطأ تاريخي. على كل حال في تاريخ خلينا نقول طويل من الصراع، وبقيت العلاقة مش مستقرة حتى مع التمثيل الدبلوماسي اللي صار بال 2008، بقيت العلاقة غير مستقرة.
بدك نحكي فيها بالحلقة الثانية، مهمة هون.
ضروري كان هيدي السردية التاريخية اللي عملتها، لأنه في بذور كتير تجمعت بتفرجينا ليش الصراع هالقد تاريخي، وفي يعني
اختلاف ثقافي كتير كبير.
بده كتير تقدر توصل لتعمل علاقات سليمة. صحيح. مش بسهولة فيك تعملها. ما بعرف إذا بهالنظام الجديد بنقدر نوصل لشيء.
على كل حال السؤال المطروح هلا وفينا كمان هدا نعمله خلاصة بالحلقة الجاية، إنه قديش هالنظام الجديد عنده وعي لهالفرق الثقافة هيدي، وإذا عنده تقبل لثقافة مختلفة. يعني هون دايما بتحسي قلق الناس بالنظر للنظام الجديد، بعده قيد التجربة، تنشوف
من إيش أكتر بالحلقة اللي جاية. شكرا كتير لك دكتور إلياس. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.